بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على موانع الإرث، وقد قسمها المصنف إلى مجموعتين، إلى موانع متفق عليها، يعني اتفق العلماء على كونها موانع، وموانع مختلف فيها. وتكلمنا عن الرق وهو احد الموانع، والمانع الثاني القتل. وبدأنا في الكلام على القتل لكن لم نتمه، وخلاصة ما ذكرناه في المرة الماضية ان العلماء في كون القتل مانعا من الارث متفقون، يعني العلماء متفقون على ان القتل مانع من موانع الارث، وتقريبا ايضا قوانين الاحوال الشخصية التي اطلعنا عليها سواء القانون المصري او القانون اليمني او غيرها او السوري ايضا متفقة على ان القتل مانع من موانع الارث، فهذا باتفاق على وجه الجملة او على وجه العموم. وكذلك متفقون على ان قتل العمد العدوان مانع من موانع الارث، هذا لا يشك فيه. لكن الخلاف في القتل الخطأ، فقتل الخطأ عند جماهير العلماء هو مانع، خلافا للمالكية فإنهم يقولون بأن المانع من الإرث هو القتل العمد العدوان. وشبه العمد هو داخل عندهم في الإيه؟ في العمد، لأنهم يقسمون القتل إلى عمد وخطأ، فشبه العمد داخل عند الإيه؟ عند المالكية. لكن جمهور العلماء يقسمون القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ، والثلاثة العمد وشبه العمد والخطأ عند الجماهير من الحنفية والحنابلة والشافعية مانعة من الإرث. تمام، فنشوف ما قال مصنف ونوضح كلامه. قال المانع الثاني القتل. قال من جملة موانع الإرث قتل الوارث لمورثه، ويعني السبب او التعليل انه ليس او لا ينبغي من ارتكب جريمة فاحشة ان يكافأ. فاحنا لو جه قتل قريبه فقلنا والله جزاك الله خيرا وتعالى تسلم ميراثه، يعني هذا ليس مناسبا ابدا لمقاصد ولا روح ولا احكام الشريعة الشريفة. ولكن اللي بيرتكب جريمة هو حقيق بالعقاب، حقيق بالحرمان، لا بالمكافأة والإحسان، فهو ده السبب في ايه؟ في منعه. قال المانع الثاني القتل من جملة موانع الميراث قتل الوارث لمورثه، وحكمة ذلك سد ذريعة القتل والإفساد في الأرض، لأن الإنسان ظلوم جهول، فربما يغمره حب المال فيطغى فيه جانب الرحمة، الظاهر على جانب عندكم، فيبغى فيه جانب ولا على جانب؟ على جانب مش كده؟ هي ناقصة عندي، فيبغى على جانب الرحمة والمودة، يعني الجشع والطمع. فيبغى فيه على جانب الرحمة والمودة. جزاك الله خير. فيبغى فيه على جانب الرحمة والمودة، ويعني يتغلب، يكون الظلم والجهل والجشع تزيد على الايه؟ على محبته لقرابته وصلته لرحمه، فيقتله ويستبطئ حياة مورثه فيقدم على القضاء عليه ليستأثر بهذه الثروة ويستبد بهذا المال. فالشارع الحكيم سد عليه هذا الطريق، ما جعلوش سبيلا خلاص، يعني ينزجر، يعرف انه لو فعل هذا وهو مراد الميراث هنشيله منه، وبالتالي ايش فايدة الجريمة؟ لان لا شك انها جريمة منكرة، يعني لا يرتكبها الانسان كده لهوا او عبثا، اكيد انه فكر مئات المرات، لكن كان اغراء المال شديدا. فلما يعلم ان احنا المال هنشيله وهنعاقبه وهنقاصصه، فساعتها ايش الفايدة؟ الا ان يؤمل انه يغطي جريمته او يتهرب، بعضهم يفعل، لكن على اساس انه يغطي جريمته ويهرب من العقاب، لا لكن يعني بمشيئة الله أن غالبا يعني ينال عقوبته إما في الدنيا وإما في الآخرة. يعني قول العامة من قتل يقتل ولو بعد حين، بعضهم يجعله حديثا ليس بحديث لكنه حكمة صائبة في أغلب الأحيان، وحتى إن فر في الدنيا فالعقاب يلحق في الآخرة، لأن إزهاق روح حياة روح إنسان أو حياة إنسان ليست بالأمر الهين في شريعة المولى سبحانه وتعالى، الذي ورد فيها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني ما يزال ممكن يراوح بين قدميه ويرجع ويتوب والأمور واسعة معه، لكن عندما يقتل يصبح الأمر ضيقا كالخناق، لأنه ما يستطيع يرجع فيه. يعني اللسان لو فعل مهما فعل يستطيع يراجع الأمر: سرق، نهب، آذى، يعني قذف، يستطيع أن يرجع ويسامح الشخص، فيجي يقول له يا فلان عفوا كذا، أو يرد المال أو يرد ما نهب. لكن الآن لما تريق دم إنسان ترجعه إزاي؟ تجيب دمه إزاي؟ ما تستطيعش. قال: فالشارع الحكيم سد عليه هذا الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل الميراث. هذه الأحاديث وإن كان بعضها في ضعف يسير لكنها تعتضد، والعلماء قووها والمعنى متفق عليه. وهذا أعني حرمان القاتل من الميراث أمر مجمع عليه بين العلماء في الجملة، في الجملة، أما التفصيل فيأتي الخلاف. والحكمة تقول، أو القاعدة، هي قاعدة فقهية: من تعجل الشيء، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. اللي يتعجل شيء قبل قبل موعده وقبل ما حدده الشرع فالمفروض ان احنا نعاقبه بحرمانه. فالان هذا المال مثلا انك بعد عمر مورثك هترثه ان شاء الله، فتيجي انت تستبطئ حياته وتقول: لا، ليش ما يموت الان؟ ليش عايش بيعمل ايش لزومه ايش كذا؟ وتأتي تتهجم عليه وتقتله، فانت استعجلت الشيء قبل اوانه. وربما سبحان الله لو جلست او سكت ربما مات بعد شهر بعد شهرين، وانك استلمت الفلوس دون ادنى اذى.
الزيدية يعني عندما يقول يوم يعني من التركة ولا يورث من التركة، يعني لهم دليل؟
لا، بلا شك هذا عند كل العلماء. يعني حتى شوف، حتى احنا قلنا المالكية يقولون انه لا يمنع الا القتل العدوان. فمعنى الكلام ده ايش؟ معناه عندهم ان في قتل الخطأ سواء المالكية او الزيدية، انت جيت قتلت قريبك قتلا خطأ، تمام، فلا يمنعك من الارث على اساس كما قلنا كلام المالكية والزيدية. لكن عندما تأتي الدية لا ترث منها. يعني يعني انت الان الميت ترك مليون، تمام، وانت تؤدي الدية الان، دية كم؟ مليون ونص، تمام، مش كده؟ تقريبا وصلت مليون ونص. دية الخطأ الان، ما شاء الله، كويس، العمد 5 مليون، لا الخطأ كم؟
مليون.
المهم نفترض انها 2 مليون، انا في حسي مليون ونص بس، مين يعني عهدي بالامر بعيد، في حسي مليون مش شرط، هم مش بيحسبوها كده، مش كده؟ هذا الجدول
مليون
و600، تمام، صح. والعمد
5 مليون و500،
ايوه العمد 5 مليون و500. ها دي طالعه من مجلس النواب، هي نفسها، ايوه، جزاك الله خير. العمد 5 مليون، دي كامله 5 مليون و500 ألف ريال يمني، والخطأ بالريال اليمني 1,600,000، تمام، شبه العمد 2 مليون وسبعمية وخمسين هلا دي المرأة عفوا هو الظاهر العمد وشبه العمد عندهم واحد، العمد وشبه العمد 5,500,000
يعني في الجارة اللي مليون مصري تناصر الرجل مع عذاب
الأكل يعني في ديت المرأة أي على النصر. نعم طيب تمام. فاحنا هنقول الآتي انه انت قتلت عمك مثلا عياذا بالله، فهتيجي تأدي الدية 1,600,000 قتل خطأ تمام. وفي نفس الوقت هو ترك مليون، فيقولون انت ترث في المليون اللي تركها ولا ترث في 1,600,000 اللي هي تصبح تركة، ما هي تدخل في ضمن التركة بس ما تدخلش بالنسبة للقاتل عند الحناء عند المالكية وعند الايه وعند الزيدية. ولا الاخرون بقى يقول لا ده مش وارث اصلا، لا من المال الاصلي ولا من نفس الدية. فانت ترث الان من المليون اللي هو في الاساس تركة، واما 1,600,000 اللي انت هتقدمها فدي هيرث بقية الورثة وتكون انت ايه ممنوعا من الارث فيها. ليش؟ لانه الانسان لا يؤدي شيئا ويأكله، قاعدة الشريعة كده، دي العلة. يعني انا بدي زكاة ما ينفعش اكل منها، بدي كفارة ما ينفعش اكل منها، فانا الان بدي دية ما ينفعش ارجع ايه اديها لنفسي، هافترض ان انا الوارث الوحيد تمام، او انا مثلا ابنه تمام، افترض ان ولد قتل اباه خطأ وفي عمه موجود تمام، والاب ده ترك 5,000,000 وانا الان مطالب ان انا ادفع ايه ادفع دية تمام، فما اجي شد الدية دي لنفسي، اقول والله خد انا الوارث ادي نفسي 1,600,000 واخد ال 5,000,000 كمان، ده كلام لا يقبل في الشريعة. ها ايه يعني معناها ما تدخلش في الايه في ارثها. ليش؟ لانه كما قلت قاعدة الشريعة ان الاشياء اللي هي عوض وقيم واشياء لا ينبغي ان يؤديها الانسان بيده اليمنى ويأكلها بيده اليسرى. ولذلك الزكاة، الزكاة اخواني ما ينبغي ان انا مثلا اؤديها واروح اكل منها. ولذلك العلماء مثلا ايه يمنعون الانسان ان يعطي زكاته لوالديه. ليش؟ لانه بتجب نفقتهم عليه، فانت كأنك لما تديهم الزكاة كأنك انت اللي بتاكلها. يعني مثلا انت بتنفق على ابيك وامك مثلا 10,000 في الشهر او 5,000 في الشهر، فانت تروح تديهم الزكاة وتوفر 5,000 دي او 10,000، فيو انت كلت الزكاة، هي دي اللي انت ايه اديتها لهم باليمنى ورجعت استفدت منها، فانت اديت لنفسك. من هنا يقول العلماء ان من تجب عليه نفقة قريبه لا يجوز له ان يعطيه الزكاة. ليش؟ كما قلنا لانه معناه انه بيوفر على نفسه، انا تجب علي 10,000 او 5,000 نفقة، لا ده انا ايه هوفرها على نفسي واجعل الزكاة في ايه في والدي، وبالتالي مين اللي اكلها؟ انا اللي اكلتها لاني كنت سأؤدي 5,000 أو 10,000، لكن لما اديتهم الزكاة انا اخذت 5,000 أو 10,000 في النهاية، انا اعطيت الزكاة وكلتها بنفسي.
تمام.
لا اذا لم تجب عليه النفقة، ولذلك هذه المسألة مرتبطة ايوه مرتبطة بالنفقة، اللي تجب عليك نفقته لا يجوز لك ان تخرج له الزكاة، ومن لم تجب وان كان قريبا من لم تجب عليك نفقته يجوز لك انك تخرج له الزكاة، لانك انت ما كده ما بتسدش عن نفسك شيئا، لانه انت ما كنتش هتنفق عليه، وبالتالي انت غير منتفع بالايه بالزكاة اللي اخرجتها. ولذلك بعض العلماء وده مما بيفتي به الشيخنا القاضي انه ايه مثلا لما بيجي يسألوه عن عمته، بيجي واحد يقول ايه انا عندي عمتي اخت ابي او خالتي مسكينة هل يجوز ان انا اعطيها الزكاة؟ يقول نعم بناء على انه لا تجب عليه نفقتها. لكن لما يجي يسألوه عن الاب والام هل يجوز لي ان اعطيهم الزكاة؟ يقول لا. ليش؟ لانه تجب عليه نفقتهما مش ان يديهم زكاة، فاذا كانوا فقراء لا يستطيعون النفق على انفسهم وصلت بهم الحالة الى استحقاق الزكاة، النفقة مقدمة على الزكاة، فتجب نفقتهما لا الزكاة عليهما، تمام، إلا إذا كنت أنت أصلا لا تستطيع النفقة وهيزكى عليهم غيرك بقى، لأن معناه أنك بتطلع زكاة معناه أن أنت قادر، تمام، فخلص أنت عاجز أيضا، تمام، فبيزكي عليهم غيرك. أما إن كنت أنت مستطيع أنك تزكي عليهما فمعناه أن عندك قدرة مالية، وساعتها تجب النفقة وليس الزكاة حتى لو أنقصت المال وخلتك لا تجب عليك الزكاة. نعم.
بالنسبة لنا هي مقررة ومعروفة أنها تعادل 100 نجمة، وهي من أكثر ديات قبائل الإسلام ويأتي من الجاهلية. الغريب عندنا أنها قررت 120 ألف ريال في ديات القتل العام. بما يعادل تقريبا 5 مليون كما ذكر الإخوان. أخذت على أساس أن رأس الإبل قديما كان قيمته 1200 ريال في اليوم. الآن أقل رأس نجم.
يعني ضعف ال يعني أنت مقصودك الآن لو حسبوها بجد يمكن أن تصل إلى 10 مليون
تقريبا، وهم الآن يضبطونها على أنها تضعف على
120. هو هذا الأمر نحن يعني من يمكن من 10 سنين والمسألة منتقدة عليهم، وبخاصة أنها كانت يمكن كمان دية الخطأ كانت يمكن 500,000 ولا ما أدري 750 مش كده؟
بس خلافها من مستوى الدرب علم جرى العقوبة
اللي هي
يعني 1000 نسبة.
أيوه. أيوه. فبالتالي لما تحسبها.
يعتبرها 100 من الأدب. ولكن عبد الله الجرى الجمهوري اعتبرت 750 على اعتبار أن 750 تساويها أنه كان الدولار. يعني لها يمكن عهد
الحمد. 750 دي كانت من أيام الحمدي.
سابقا نعم
نعم
تضعف بدراسه من العلماء
بس ما زالت ايه الظاهر انها ايه بس بالنسبه للاول ايه
قليله جدا قيمه الخدا كم الخدا من الابل الخدا كان 350,000 كم الخدا بالشريعه
الخطا
ايضا من
الابل هو الـ 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 الخطا هو 100 100 ديك دي مغلظه هذه دي مغلظه يعني في بطونها اولادها ايه 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 فالخطا هو 100 في الاصل فالخطا هو 100
550,000 الخطا وديتها المراه 375,000
كانت قليله
750,000
كانت قليله مش كده
قبل سنه
وشويه زادت مش كده الزياده دي جديده لا زالت نعم لا زالت تحتاج الى تعديلنا. طيب قال إلا أن العلماء رحمهم الله بعد إجماعهم على أن القتل مانع من الإرث قد اختلفوا في حقيقة ذلك القتل الذي ينطبق عليه هذا الحكم على أقوال إليك بيانها بالتفصيل مع بيان الأصح منها. أولا الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن القاتل لا يرث بحال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل القتل أو لا يجعل القتل ذريعة إلى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب لقطعه فلا يرث. طبعا مذهب الشافعية هو أعم مذهب في المسألة، يجعل أن القتل مانعا حتى لو كان قتلا بحق، حتى أنه رائحة القتل كأنه يعني يمنع، إذا شهدت على قريبك يمنعك، إذا كنت حاكما وحكمت على قريبك يمنعك، إذا كنت سيافا ونفذت فيه الأمر الشرعي يمنعك، إذا كنت مزكيا تزكي الشهود وشهدوا على قريبك وقتل بسبب تلك الشهادة وهي شهادة حق يمنعك. فالمذهب الشافعي يعني عمم المسألة تعميما كبيرا وأدخل فيها القتل بحق، القتل بحق، كذلك دفع الصائل لو هجم عليك قريبك وانت دفعته فلم يندفع فايه سقط مقتولا فيمنعك. فعمم الشافعية حتى قالوا ان الامام الشافعي يعني وقع في تلك المسألة ظاهريا شديد الظاهرية، يعني كل ما يسمى ايه قتل، مع انه حتى يعني لو قلنا الظاهرية في بعض الاشياء لا تسمى قتلا ابدا، يعني لا تسمى قتل لو أخذ بالظاهر، يعني لو أخذ بالظاهر كلمة قتل هل يوصف الشاهد بأنه قاتل؟ لا يوصف لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. يعني هل يوصف المزكي بأنه قاتل؟ يعني جي واحد والله في شهود شافوا قريبك أو ابن عمك وهو يقتل، فأنت رجل لك ميزانك ولك قيمتك عند الايه عند الحاكم، فجي قال يا فلان أنت تعرف هؤلاء الشهود أو تعرف الشاهد الفلاني منهم، هو ثقة عندك عدل أخذ بشهادته؟ تقول أيوه. وكان المزكين دول موجودين عند العلماء حتى أن إيه يعني يبقوا جالسين معهم ويسألوهم اللي هم زي ما تقول إيه عارفين بأهل البلد، زي ما جاء الشافعي إلى نجران إلى اليمن فوجد لخبطة وأشياء بس قال بطلوا، هاتولي اختاروا إيه اثنين أو مجموعة اللي هم عدول أهل البلد أو اللي إيه العارفين بها، جلسهم جنبه، من جاء شاهد عنده وعدلوهم قبل شهادتهم، ومن لم يعدلوا رد شهادته. تمام. طيب فأنت من قال في اللغة أو في عرف الناس ولا في الشرع إننا عندما أزكي أسمى قاتل؟ طيب الحاكم، أنا حكمت بالعدل، عرضت علي قضية والشهود شهدوا بأن فلان قتل فلان عمدا عدوانا أو اعترف حتى عندي أو شيء، فقلت والله القصاص حكم الله سبحانه وتعالى فيه، حكمنا بإيه بأنه يقتل لأنه إيه لأنه قاتل عمد عدوان، خدوه قتلوه، جيت أو أرث فيه قالوا لا ده أنت إيه ده أنت اللي حكمت عليه، وهل ده يسمى قاتل؟ لا يسمى قاتل أيضا. فمقصدي الشافعية بالغوا في إيه في هذا المذهب بحجة إيه يعني حسم المادة، يعني علشان إيه لا مرادهم إيه لا تطرق شبهة، يعني علشان ما يردش في ايه في ذهن اي احد، علشان تبعد تماما عن الايه عن القتل. لكن مبالغة، لانه ده انت الان لما تعاقبني على اداء واجب ده ليس مقبولا في الشريعة. انا الان لو جيت شهدت هتعاقبني، لو ما شهدت الله يعاقبني، ومن يكتمها فانه آثم قلبه، قريبه قتل وانا شفته تمام وما فيش الا شاهد تاني، ومش هتتم القضية لو ما جيت شهده. فأنا الآن ما رأيك الآن لو شهدت هتمنعوني من الإرث؟ الله، طب وليش تضروني؟ طب بلاش أشهد، لو ما شهدت ومن يكتمها فإنه آثم من قلبه، ما ينفعش. ففي الشريعة ما فيش تناقض هذا، فده من الإيه من الأشياء المنتقدة على الشافعية. نعم. تمام. ودي ملهمه ها؟ لا لا بس دي ملهب دي، يعني احنا الان يجي شهود عدول ونقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما معنى تبينوا الا انه اذا كان الشاهد ثقة عدلا ان تقبل شهادته. فالان بيقول لك ده شاهد عدل ولا تبين اي خلل في القضية ولا شيء. يا عم امال احنا بنقرأ من صحيفة الجمهورية، هذه كتب العلم فيها كل الكلام ده، ما احنا بنجيبه منين؟ قال فلا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق كمختص وإمام وقاض وجلاد بأمرهما أو أحدهما ومزك، ولو كان القتل بغير قصد كنائم. تمام. نايم جنبك طفل أو شيء وانت ايه قلبت عليه. تمام. ومجنون برضو، لو مجنون قتل قريبه يحرم المجنون، وطفل لو طفل تسبب في قتل قريبه. تمام. ولو قصد به مصلحة كضرب الأب لابنه للتأديب. تمام. أب بيضرب ابنه فإيه فالولد مات في يده، ما يقعش إيه توارث. وبط الجرح للمعالجة. تمام. طبيب بيعالج قريبه أيضا ففتح له جرح أو شيء دمل فحصل حمى وتعب وبعد أسبوع ولا بعد أيام مات، كل هذا داخل عندهم إيه هذا عند الشافعية. طيب ده مذهب الشافعية. قال وثانيا مذهب الحنابلة أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق. تمام. يعني خرج اللي قال عليه الشافعية من إيه من لأن كل ده يسمى قتل بحق، اللي هو القصاص، كن حكم عليه كن شاهد، كن هو سياف، ده ايه كونك دفعت الصائل هجم عليك فدخل عليك فيه كنت ايه تدفعه فوقع مات، كل ده اسمه ايه قتل بحق، ما يدخلش. ليش؟ لان العقوبة تكون على التعدي، وليس معهودا في الشريعة انها تعاقبك على شيء سمحت لك به، بل ربما اوجبته عليك فلا تعاقب عليه، لكن متى تعاقب؟ عندما تتعدى وتتجاوز، وهذا يكون في القتل بغير حق. قال مذهب الحنابلة ان القتل المنع من الارث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود او دية او كفارة، فانضبطوا بهذا. قالوا هو ايش القتل المانع عندهم؟ القتل اللي يكون فيه قود، قود يعني قصاص، او دية او كفارة. القتل اللي يخلو من ايه من تلك الاشياء ده مفهوش ايه مفهوش مانع من الارث. اي قتل ينتج عنه، ده يشمل الكل بقى، يشمل العمد ويشمل شبه العمد ويشمل الخطأ، اي قتل يكون نتيجته انك تضمن او يكون في قصاص عليك او في قود اللي هو القصاص او عليك دية او عليك كفارة، فكل ده يعتبر ايه، فبالتالي يدخل فيها الايه انواع الخطأ وغيرها، ويدخل فيها ايضا الصبي والمجنون، وده هيكون الفارق بين مذهب الحنابلة والحنفية، لانهم لما قالوا ايه او كفارة، فلو قالوا قود او دية، لو قالوا قود او كفارة وما ذكروا الدية، مش هيدخل الصبي المجنون، لان الصبي المجنون لا عليه قود ولا عليه كفارة، لكن في دية، فقالوا هم قود او كفارة او دية. علشان كده لما يأتي كلام الحنفية هيقولوا ان ايه، هيقولوا قود او كفارة، ومش هيذكروا الدية، فبالتالي مش هيدخل عندهم الصبي والمجنون. ده الفرق، ان عند الحنابلة ان الصبي والمجنون لو قتل يمنعان من الارث، واما عند الحنفية لو قتل الصبي والمجنون ليس داخلا، وانما يدخل ايه خطأ الايه العاقل وعمد الايه وعمد العاقل. قال وهو المضمون بقود او دية او كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، بيسموه جرى مجرى الخطأ اللي هو زي النائم يتقلب على ايه على شخص جنبه فيقتله او يضربه برجله وهو ايه وهو نايم، او يسقط من مثلا سقط من سقف او شيء فوقع عليه، تمام، ده يسموه ايه جاري مجرى الخطأ، لانه ما لهش قصد فيه خالص، مش هو حتى خطأ. القتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرنا، يعني ليس فيه قود ولا دية ولا كفارة، يبقى ما في شيء، لا يمنع الميراث. كالقتل إيه زي ايش؟ كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسي اللي هو يسمى دفع الصائل، وقتل العادل الباغي، تمام، او من قصد مصلحة موليه بماله بما له فعله من سقي دواء وبط جرح فمات. يعني الان انت ولي على طفل ولا كذا، بتعمله بتعالجه بتأدبه بتعمله فايه فمات، ايضا ده لا يدخل ايه لا يدخل في هذا. قال فالمنع من الميراث بالقتل عندهم يتبع الضمان، يتبع الضمان اللي هو بالقود او الدية او الكفارة، هذا توجيه المذهب. طيب ده الايه الحنابلة. ثالثا مذهب الحنفية ان القتل المانع من الارث هو ما اوجب قصاصا او كفارة. شوف ما جابش كلمة ايدية. طيب ما الصغير لو الصغير والمجنون لو قتل لا يجب قصاص ولا يجب كفارة، لا يجب قصاص لان عمد الصبي والمجنون خطأ والخطأ ليس فيه قصاص، ولا يجب كفارة لان كفارة تطلب من الايه من البالغ العاقل، الكفارة صيام كذا هذا ما يعرفش معنى الكفارة ولا يعرف يتعبد، وبالتالي لا تجب عليه الكفارة، تمام، فبالتالي عندهم هذا لا يمنع من الايه من الارث، هتبقى عليهم دية، هتبقى في على العاقلة، لكن لن يمنعهم ايه لن يمنعهم الحنفية من الارث. قال ان القتل المانع من الارث هو ما اوجب خصاصا او كفارة، وهو العمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجراه كانقلاب نائم على شخص او سقوطه عليه من سقف، بخلاف القتل بسبب، كما لو حفر بئرا او وضع حجرا في الطريق فقتل مورثة، وكذا القتل قصاصا. عند الحنفية مشكلة في القتل في السبب، فعندهم عند جمهور العلماء انك انت سببت في القتل ف فأنك كالقاتل تماما. لكن عندهم المتسبب ليس كالقاتل. فأنت مثلا جيت حفرت له حفرة وعملت كذا عشان يقع فيها. عند الحنفية أن هذا ليس إيه؟ ليس عمدا. تمام؟ وإن حفرت الحفرة في طريقي وإيه؟ وتعمدت إيقاع فيها، فهم يقولوا لا يحاسبون المتسبب كالإيه؟ كالمباشر، فيفرقون بين التسبب والمباشرة. فده مشكلة من إيه؟ من ضمن المشاكل عند الحنفية. قال بخلاف القتل بسبب، كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فقتل مورثة، وكذا القتل قصاصا ونحوه، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا، مش هيدخل كل هؤلاء. فهذه الأنواع من القتل لا تمنع الميراث لأنها لا توجب قصاصا ولا كفارة، وهما الأساس في القتل المانع من الإرث عندهم. يبقى بالتالي الحنابلة عندهم قود أو دية أو كفارة، هؤلاء عندهم قصاص أو كفارة. تمام. رابعا مذهب المالكية، وكما قلنا الهادوية يتبعون المالكية والظاهرية أيضا. فدم مذهب المالكية والظاهرية والهادوية أنه قتل العمد بس. قال ورابعا ومذهب المالكية أن القاتل له حالتان، الأولى أن يكون قتل مورثه عمدا عدوانا، ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه ولا من ديته. الثاني أن يكون قتله خطأ، ففي هذه الحالة يرث من ماله ولا يرث من ديته. ووجه كونه ورث من المال لأنه لم يتعجله بالقتل، قالوا أنه يعني ما قصد، وإحنا اعتبرناه خطأ، ما دام صنفناه خطأ يبقى الخطأ معفو عنه، فليش نعاقبه. ووجه كونه لم يرث من الدية لأنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئا وجب عليه، ما ينفعش أدي الشيء واحصل عليه بنفسي. طيب الترجيح، قال يترجح عندي يعني عند الشيخ الفوزان من هذه الأقوال قول الحنابلة وهو حنبلي في الأصل،
يعني
مذهبنا قال يترجح عندي من هذه الأقوال قول الحنابلة اللي هو إنه إيه؟ القتل المضمون بقود أو دية أو كفارة، القتل المضمون بقود أو دية أو كفارة. قال يترجح عندي من هذه الأقوال قول الحنابلة لأنه يتمشى مع الأدلة، ولأنه الوسط بين قول المالكية الذي يقصر الحرمان الكامل من الإرث على قتل العمد العدوان، ويجعل منه جزءا يسيرا في قتل الخطأ وهو الحرمان من الدية فقط، وقول الحنفية الذي يستثني منه القتل يستثنى منه القتل بالتسبب فيجعله غير مانع من الإرث. ونسي كمان الطفل والإيه والصبي، فيجعله غير مانع من الإرث، فيخالف عموم الأدلة لأنها تتناول كل قتل بغير حق، يعني سواء كان تسببا أو مباشرة. وبين قول الشافعية الذي يبالغ حتى يجعل القتل بحق مانعا من الإرث. تمام. قال ويجاب عن قول المالكية بأمور. طيب المالكية هو اللي في جانب وحدهم يعني، لكن تلك المذاهب متقاربة، لكن المالكية وحدهم إيه اللي انفردوا بمسألة إن قتل الخطأ ليس بمانع من الإرث، وتبعهم الظاهرية والزيدية. قال ويجاب عن قول المالكية بأمور. واحد، أنهم جعلوا قتل الخطأ مانعا للقاتل من إرث الدية دون المال، وهذا تفريق من غير دليل، يعني قال لما عاقبتموا في هذا فعاقبوا في الإيه في الأخرى. ده وجهة نظر، وإلا هم معهم إيه معهم يعني وجه قوي. قالوا ليس الأصل أنه نوارث فنورثه، لكن الدية نوع من يعني يشبه الكفارة، ما ينفعش أنا أخرج طعام وأكل منه، يعني يقول لك طعام 10 مساكين وأنا مسكين أروح أطعم أحتسب نفسي نفرا أو مش عارف إيش ودخل نفسي، فما ينفعش إيه. فكلام وجيه عند الإيه عند المالكية يعني، لأنهم فوجئوا أنه هيأدي الدية. طيب يأدي الدية ويأكل منها؟ لا، فالكفارات المختلفة قاعدة الشريعة أن الإنسان لا يأكل منها، سواء مثلا حتى في الهدي اللي هو الكفارة، أما الهدي اللي هو هذا بيأكل منه، لكن لو عليه دم، لو ارتكب خطأ في الحج عليه دم ما يأكلش منه. تمام. لو عليه طعام 10 مساكين وهو مسكين ما يطعمش ما يطعمش معاهم. لو كما قلت عليه زكاة ما روحش يدي نفسه. فده ايه، بل بلغ الامر انه لما وقف امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرسا في سبيل الله، فأطال الايه عند النبي فخدوه. المهم الفرس النبي يبدو ده الحد من الايه يعني من فقراء المسلمين. المهم وصل الفرس الى السوق او يباع لصالح بيت مال المسلمين، وجدوا عمر ماشي في السوق وجد الفرس بيباع، فهو الفرس كان عجبه كذا وهو حطه في سبيل الله، والان اصبحوا يشتهوا يريدون المال يعني مثلا اضطروا ايه في بيت المال، وبيت المال بيبيعه على اساس ايه ياتي مال ينفق به على الفقراء والمساكين او شيء، يعني بيت المال غير محتاج الى هذا الفرس. المهم وصل الفرس الى السوق، عمر وجد الفرس في السوق، طيب انا هدفع فيه نفس المبلغ، هو الان معروض بكم؟ قالوا بكذا، خلاص انا ادفع فيه. فراح يستأذن النبي فلم يأذن له، ناس ما سمحلوش يروح يشتري مع انه هيشتري بفلوس مش هي ايه مش هياخده، لا ليش؟ لشبهة ان يحاب فيه او شبهة ان يعود عليه نفع من شيء خرج منه، ودي قاعدة شرعية يعني تواتر معناها في النصوص، ان الانسان اذا اخرج شيئا لله واخرجه من ذمته لا ينبغي انه ايه يعني يحاول يستخدمه وينتفع به ويعمل مش عارف ايه يعني، وفهم الناس لتلك الامور فهم خاطئ يعني. حتى في المساجد تجد بعضهم يوقف مسجدا كل شوية يقول لك مسجدنا ايه يعني، وده من عبط الناس يعني. طيب انت وقفت مسجد تمام، وبعدين جي واحد يعمل كذا مش عارف ايه النصح، قالوا لا مش قال لا والله ما تفعلوا كذا ما تسووا كذا، هو مسجدي هو كذا، مسجدك ايش؟ هو قد خرج ما ينفعش يعني، ما ينفعش لما قلنا يدخل الانسان الحاجة ويبلعها تاني كالكلب يعود في قيئه، زي ما يجي واحد يهديك بشيء وبعدين ايه يرجع يقول لك ادي شيء تاني. النبي شبهه بالايه بالراجع في هبته كالايه كالكلب يعود في قيئه، زي ما الكلب ايه يقيء ويرجع ايه يلحس قيئه، ودي اشد. انت الان مش هبة، وقف خلاص اصبحت زيك زي واحد من المسلمين، ده لولا ان الشريعة يعني في تلك المسألة يمكن ما كنا ندخلك تصلي مع الناس، لولا ان المسألة الصلاة يعني مسألة عامة ما منع احد من دخول المسجد لكانت على قواعد الشريعة ان انت ما تدخلش المسجد ده لا حتى لا تنتفع به، لكن لا لانها لان مسألة الصلاة عبادة، هو ده السبب، لانها ليست مصلحة خاصة، لو هي اكل لو هو مكان بيؤكل فيه او يستفاد فيه وكلام زي كده انت ممنوع يعني، انت الان لو جعلت وقفا على الفقراء والمساكين للاطعام انت ممنوع انك تدخل تاكل فيه تمام، لكن لان العبادة مفتوحة ما سدت عن احد، بس فسمحنا لك زيك زي غيرك، وانت جاي تقول مسجدي وكأنه بيتك وتتحجر فيه ولا ما تفعلوش ولا سووا ولا كذا وانت يا فلان ما بتفعل، ما بعضهم يعني مجنون ما يفهمش انه ايه انه المسألة خرجت من ذمته واصبحت عند الباري سبحانه وتعالى، خلاص هو زيه زي احد المسلمين، يلا كما قلت سمحنا له انه ايه يدخل زيه زي غيره، وانه جاي عاده بيقول مسجدي ماش حاجة اسمها مسجدك، خلاص قد خرج من ذمتك اصبح عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اثنين، انهم خالفوا عموم الاحاديث حيث خصوها ببعض الصور من غير مخصص، نعم لان الحديث ليس لقاتل الميراث عموما، فقاتل خطأ قاتل نعم قاتل يعني الاصل اسمه قاتل صحيح، ولو قلنا قتل خطأ لكن في النهاية يسمى قاتل، فلان قتل فلانا تمام شرعا وعرفا ولغة، قاتل الخطأ يسمى قاتل، فقالوا طيب النصوص عامة ليس لقاتل الميراث، فنكر في سياق النفس تعم فيدخل فيها، فليش قلت ان ده ايه ده مقصود به العمد؟ هو قال نظر للحكمة، والسبب انه ايه نظر للحكمة او العلة، يعني قال ليش القاتل مالوش ميراث؟ لانه علشان ده تعمد هذا هيفتح باب شر، طيب وبالتالي انا همنع العامد المتعمد ومش همنع المخطئ، يعني المسألة فيها في نقاش. ثلاثة، انهم خالفوا عموم الاحاديث حيث خصوها ببعض الصور من غير مخصص، ويجاب بمثل هذا عن قول الحنفية ايضا انهم خصوا بعض الانواع، انه ما قالوا المتسبب لا والمباشر نعم وفرقوا، فايضا يقال لهم نفس الشيء. ثلاثة، انه قد ورد الحديث في قصة الرجل الذي قتل امرأته خطأ فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها ولا ترثها، ده رواه الطبراني، لكن لو صح كان حل لنا المشكلة، لكن في نزاع، وهو نص في محل نزاع وله شواهد كثيرة تقويه، هو نفس المصنف شاعر ان الحديث ضعيف يعني ايه قال وله شواهد كثيرة قوية ما هو ضعيف. ويقال للشافعية إن القتل غير المضمون لا يمنع من الميراث، لا يرد بعض الشافعية اللي هم وسعوا المسألة. قال ويقال للشافعية إن القتل غير المضمون لا يمنع من الميراث لأنه فعل مأذون فيه، فعل مأذون فيه اللي هو القتل بحق، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه، ولأنه حرم من الميراث في محل الوفاق كي لا يفضي إلى إيجاد القتل المحرم وزجرا عن إعدام النفس المعصومة. وأيضا هذا القول هو قول الشافعية يفضي إلى عدم إقامة الحدود الواجبة، لأنه زي ما قلنا هيخلي الحاكم ما يحكمش على قريبه، الشاهد ما يشهدش على قريبه، المزكي ما يزكي، وهكذا. ده ليس صوابا. وأيضا هذا القول يفضي إلى عدم إقامة الحدود الواجبة واستيفاء الحقوق المشروعة، والله أعلم. تمام. ده المانع الثاني. ندخل في المانع الثالث وهو اختلاف الدين. اختلاف الدين كأنه لما يكون الإنسان مسلما وقريبه كافرا ارتفعت الولاية بينهما والنصرة، ومن ضمن أسباب الإرث هي الموالاة الموجودة بين القرابة والنصرة والمساعدة والتعاضد والتعاون، فكأن كون أحدهما مسلما والآخر كافرا ده بيمنع التعاضد والتناصر، لا يمنع الرحمة، لا يمنع النفع، لكن لا يمنع، يمنع الموالاة، إنما لأن الولاية إنما تكون للمسلمين وتكون لمن لأصحابه في دينه وإخوانه في دينه، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. ولذلك الشريعة الشريفة فيها أنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، حديث مشهور في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فإن مات عن قريب مخالف له في الدين، سواء اللي مات مسلم أو اللي مات النصراني أو اليهودي، والحي هو المسلم، فلا يرث أحدهما الآخر لانقطاع الولاية بينهما. فلو كان هناك أب نصراني ومات وترك ابنا مسلما، فالابن المسلم لا يرث أباه لكونه مختلف الدين عن أبيه. قال المسألة الأولى حكم إرث المسلم من الكافر وإرث الكافر من المسلم. المسألة الثانية قال المنع الثالث اختلاف الدين، وهو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، وتحت ذلك مسألتان: المسألة الأولى حكم إرث المسلم من الكافر وإرث الكافر من المسلم، المسألة الثانية حكم توارث الكفار بعضهم من بعض. قال فأما المسألة الأولى فقد اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال. القول الأول لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وده الصواب اللي دلت عليه النصوص، أنه خلاص نص النبي أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح واضح، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، ودل عليه جمهور العلماء أنه لا يرث أحدهما الآخر مطلقا، سواء أسلم قبل قسمة التركة أو أسلم بعد قسمة التركة أو أيا كان، فلا يرث أحدهما الآخر، ودل عليه جمهور أهل العلم. يعني ما لها شيء، نعم ما لها شيء إلا أن يوصي له، يعني لو عاوز يترك لها شيئا الوصية تصح للكافر، ممكن يوصي له بالثلث. ها الإيش؟
زواج المرأة بالمشركة تكون من الإعلام هذه، يعني لأن الله تحرم من الميراث عدم الاتمان على هذا بيطلب هذا،
يعني مقصودك إن دي علة؟ لا، يبدو العلة الرئيسة الله أعلم في منع المرأة المسلمة من زواج الكافر أن الزوج بيكون هو الولي وهو الأعلى وهو القائد، فلم يرد أن يجعل يعني واليا عليها وقائما على أمرها ورجلا تنصاع لأمره وهو كافر فيفتنها عن دينها، يعني لأنه الآن هو دائما الرجل هو الأقوى وهو الحاكم في بيته وهو الولي للمرأة، فالآن لما يتولى يبقى كأنه جعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، فأصبح هو يحكمها بكفره، وبالتالي ممكن بسهولة يفتنها عن دينها. لكن العكس، المسلم هو المسلم لما يكون هو الزوج فهو من المفترض أن يكون هو ربان السفينة وبالتالي المفروض انها مش هتؤثر عليه. وان كان بنرى ان المسألة فيها مشاكل كتير حتى بالنسبة للرجال، تمام، يعني غالب تلك الزيجات غير موفقة وفيها مشاكل كثيرة وتؤدي الى فتن وكذا. ومن من من القضايا المشهورة جدا اللي دايما تعرض وتأتي مسألة تنصير الاولاد، خاصة مع القوانين الان الغربية، تمام، وضعف المسلمين. ففي كتير من الاحيان ما حالة قريبا جاءت، يعني رجل تزوج امرأة نصرانية بريطانية، يعني انها هربت وخدت الاولاد. الاولاد الان يعني بعضهم في الكنيسة بعضهم كذا، يعني مسألة ماهيش ايه ماهيش، فدي حاصلة كتير على فكرة يعني، وعدة قضايا خاصة في اليمن منتشرة كتير، لان اليمنيين في كتير من الاحيان بيروح اي مكان بيتزوج على طول، اول ما يحط رجله الظاهر يقول يا زواج. يعني انا اشوف كده انه ايه يعني يتزوج في اي مكان، تمام، وبعدين بعد كده بيستقر او ما يستقرش بتحصل مشاكل، في بعض الاحيان يطير الاولاد، فدي مشكلة يعني. علشان كده تجد ان ايه في يمنيين متزوجين روسيات كتير في ايام الاتحاد السوفيتي، ايه كتير منهن، بعضهن هنا وبعضهم ايه يعني خلاص، واللي راحوا بريطانيا جابوا بريطانيات، وفي امريكيات، وفي يعني من كل الايه من كل الدنيا حتى من الحبشة، تمام. فدي مشكلة الحقيقة. وها السبب يعني زي ما قلت لك اليمني والله اعلم يعني العمل رقم واحد هو الزواج، ايه هم حتى يعني معروف القاعدة دي، ما ادري هي يقول لك مثلا ايه اليمني ان كان معاه فلوس فاول ما يفكر اما يبني البيت او يتزوج، ما مش لا يعني ما يعنهاش غيره، بيفكر يعنها يعني ايه يعنها ويحوش وكذا ويفعل ايه، يقول لك. لكن اليمني ممكن اما لو في بيت بيبني في البيت بنى، ما فيش بيت ومش ناوي على بيت بنى بيتا اخر اللي هو الزواج، تمام، الاولى او الثانية يعني ايه ماشي. فمسألة الزواج ربما في سهلة شوي يعني ايه، يعني اشوف ان اليمنيين ما بيعقدوهاش كتير يعني، التاني بيقعد يحسب لك اكتر ومش عارف ايه وكذا، وطيب ولو حصل وما حصلش، بعضهم كده يعني المصريين وغيرهم يجلسوا ايه ها
في مصر مشكلة يكتبها يستاجر شغل مدة 3 سنين بحيث انها يعمل العقد،
ما اقول لك يعني ايه يعني الامور شوية معقدة شوية والحسابات شوية معقدة شوية يعني ايه يجلس يحسبها، تمام. اليمني يتوكل على الله وخلاص هو ايه ويحلها ربنا وان شاء الله تتيسر. ها ودي ايضا ودي من الاسباب يعني، ودي من الاسباب يعني، بس ده عامل مش كل العوامل يعني، هو احد العوامل ان المسألة هكذا يعني، ومن ضمن العوامل ايضا مسألة الجنسية ومسائل اخرى يعني، تمام، واللي موجودة المشكلة موجودة في كل الشعوب يعني، بس لاحظها كتيرة يعني ايه انه يعني كما قلت الفترة اللي كان فيها باب روسيا مفتوحا، ففي مجموعة كتير اللي درست هناك كل واحد راجع بروسية، تمام، ودي يعني فيها فوائد بس قليلة، ولكن مشاكلها كتير يعني مشاكلها كتير، لانه عادة يا اخواني بيروحوا يتزوجوا من خارج ما بيكونوش في الغالب اصحاب الديانة، ما بيكونوش هم اصحاب الديانة، هذا بيكون صاحب ايه صاحب شغل وصاحب عمل وصاحب يدور على ايه على الفلوس والايه والرزق وخلاص، ما يعني مش هو ايه مش هو الرجل الدين الحريص يلا لو كان بيصلي ان ايه رضا ونعمة، فلما بيتزوجها ما بقاش حريص على هدايتها، ما بقاش حريص على الدين يلا ايه، قد هو اصلا مفرط الله اعلم كان بيصلي ولا ما. وطبعا اللي كانوا بيروحوا غالبا ايام الاتحاد السوفيتي ما كانش بيصلوا يعني، كانوا بيروحوا ناحية الاتحاد السوفيتي دي ايام الشيوعية وايام بتاع الكلام الفارغ ده، فكان غالبهم ما حتى لو صلى بتهالي هناك يمكن يطردوه ما يسمحلوش، بيديله مش عارف في الاول دورة في الالحاد واشياء يعني ايه، فكانت الامور. فطبعا لما يتزوجها مش هو حريص ان يدعيها للاسلام ولا كذا ولا مش عارف ايه، مشي وخلاص. فمشي وخلاص دي بتخلي في النهاية مشاكل كبيرة، تمام، وانها تتحكم في الاولاد يعني تبدأ هي ايه تفرض حضارتها وفكرها على الاولاد، او كما قلت الان الدول الاوروبية مجرد انها تاخدهم عندها هناك ما تقدرش تفعل معهم شيئا مطلقا خلاص. ايه خلاص. وعلشان كده بعضهن تفعل كده يعني اما لا تخرج ما تخرجهم من اوروبا او حتى بعضهم كما قلت ان ايه خطفتهم من اليمن او تخطفهم من بلد الاسلامي وتطلع على ايه على بلدها بس. وحصلني بقى يعني اعمل من هنا اعمل ها يلزم انها تديله اولاده بس الظاهر ما بيحصلش من ناحية العملية هذا هو تمام بس الظاهر دي حالة قليلة لانه احنا بنشوف ناس كتير بتعاني وما بيستفيدوش من هذا يعني انه يبدو انه ايه بيبقى لهم تصرفات هناك او بيستطيع يعني الامور بتصبح فيها بعض الصعوبة في حتى في الايه في التقاضي والاثبات يعني شوف مسألة دخول الانتربول دي مسألة ليست سهلة اكيد
يعني انا ممكن انتربول امني اخذت من قوة
الجامعة هو اللي اخذهم ولا هي ها خدتهم يعني ها انا افتكرت العكس
بس يعني وعرف ان اثنين عندهم بنات في بريطانيا ما
قدروا ايه مشكلة كبيرة وبعدين ندخل الكنيسة
اخذتهم بالنظام البريطاني من اليمن
نعم
لو عاش في امريكا او في بريطانيا
ايه
يعني ما يستطيع يخرج ثلاثة على بناته وعلى
اولاده ايه ايه صحيح دي 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 ايضا قضيه تانية صح يعني حتى لو ما معه مشكله مع زوجته الناس ما بتستطيع تربي اولادها في الايه في تلك البلاد لانه متى كبر ليس لك يد عليه ما تستطيعش ترفع يدك عليه لو رفعت يدك عليه ممكن يجيب لك الشرطه يعني حتى ان بعضهم يا اخواني بياتوا اليمن وبياتوا بعض البلدان العربيه الاسلاميه تقول له ليش جيت وهو كان عايش في بريطانيا ولا كان عايش في امريكا ولا كان عايش في كندا يقول لك جيت علشان الاولاد لانه هناك بيشعر انه ما يستطيع انه يتحكم او يربي اولاده لا ما يستطيع انه يفعل لهم شيئا يعني ايه وحصلت مشاكل كثيرة يعني كان في قصة عملت ضجة كبيرة ان واحد فلسطيني عايش هناك في الولايات المتحدة وبعدين بنته كبرت وصاحبت واحدا فقال لها طيب يعني ايه مش قادر يعمل لها حاجة وكلمها طبعا وهي مش سائلة فرجع قال لها طيب ازوجهولك يعني زوجهولك بدل ما تمشي معاه بالحرام تمشي بالحلال قالت لا انا ما عايش الزوج المهم جلس يحاول في الاخر قتلها وعملت ضجة كبيرة بقى خد لك من فضايح بقى في الايه الولايات المتحدة الامريكية ايش هيقولوا على الايه على المسلمين والشراسة ويجيب لك تاريخ الايه اي بهدل لك كل الايه كل المسلمين بايه بتلك الجناية او تلك الايه او تلك الجريمة واخد لك مشاكل يعني تشويه بقى ها ايوه في الولايات المتحدة في مصر يعني لم ترث المسلمة بيهودية وهو مسلم ايه بس هكذا
لا وقد يعتبر انه اعتنق
الديانة الهندية وانتقل الى
يعني رغم هذا
ما استطاعوا يحصلوا
يعني هو تزوج مسلم اعتبر
ايه ايه عجيب كانه لا الان طيب بس
من يثبت انه رجع
ها يعني هو اعتبر مرتدا
هو تزوج بمسلمه لو كان مرتد لم يتزوج لا يصح ان يتزوج
هو تمام قد يكون تزوجها بدون يعني بس القضيه معنى ذلك ان القضاء عنده ما يدل على انه ارتد مش كده اعتقد كده انه ايه ايه انا اعتقد انه مش هيحكموا هكذا الا وعندهم بينة بانه ارتد وما عندهمش بينة بانه ايه بانه رجع الى الاسلام وبالتالي لما تزوج المسلمة كان من المفترض ان نكاحه ده يكون باطل ايه الظاهر كده والله اعلم يعني ايه قال فاما المسألة الاولى فقد اختلف العلماء فيها على اربعة اقوال القول الاول لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ابن حنبل لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والحديث متفق عليه، لا مطعن فيه، يعني ما حد تكلم فيه. القول الثاني، يحصل التوارث بين المسلم والكافر بالولاء، كأنه ايه يستثني الولاء، يقول لك يعني انت لو عندك يعني عبد حررته وهو نصراني، فان مات ترثه، بناء على ان المسألة ليست داخلة في الولاء. الولاء ممكن يكون ايه، يكون على ديانة اخرى. ده قول عند الايه، عند الحنابلة لحديث لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته. لو صح لكان حجة قوية لكنه ضعيف، كما قال رواه الدارقطني في كما ذكر في المنتقى في نيل الأوطار استغربه الترمذي، وفي إسناد ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ. قال فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني، ويقاس عليه العكس وهو إرث النصراني مثلا لعتيقه المسلم. معنى هذا القول إيش؟ إن احنا نمنع في أسباب الإرث اللي هي الأخرى زي الزواج وزي النسب، أما الولاء فلا. لو كان مسلم له مولى نصراني فيرثه، أو العكس لو كان نصراني له مولى مسلم فيرثه. معنى أن الولاء مستثنى من تلك المسألة. لو صح هذا الحديث لكان دليلا قويا، لكن المشكلة أنه ضعيف. القول الثالث، يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة، وده المشهور عن أحمد. يعني الآن واحد متزوج نصرانية وبعدين مات ولسه ما قسموا التركة، هي أعلنت إسلامها، فعند الإمام أحمد إنها إيه ترث تشجيعا للكافر أن يسلم، علشان يطمع ويسلم والشريعة تستشرف للإسلام. قال القول الثالث، يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة لحديث كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. بس ده معنى تاني، اتكلم عن الجاهلية والإسلام، مش إسلام الشخص، لا بداية الإسلام. فقال في الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود والمنذري المصدر السابق، يعني منتقى الإيه، منتقى الأخبار. فهو يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورثه. وممن قال بهذا القول والذي قبله أحمد في الرواية الثانية عنه وطائفة من أهل العلم. القول الرابع، يرث المسلم من الكافر دون العكس. يعني بمعنى إن الآن إن مات النصراني وكان له قريب مسلم، المسلم يرثه، وإن مات المسلم وترك قريبا نصرانيا، النصراني لا يرث. يعني المسلم يرث والكافر إيه لا يرث. تمام. وده استشهدوا بقوله الإسلام يزيد ولا ينقص، على يعني يزيد يعني يدخل إلينا المال وما يطلعش، ده لكن بعيد يعني. يعني كلمة الإسلام يزيد ولا ينقص كأنه نوع من البشارة بإيه، ومع ضعف الحديث، لكن معناه عند الجمهرة من العلماء أن الإسلام بمشيئة الله يزداد من المقبلين عليه ولا ينقص. لما تيجي فعلا تحسب كده على مدى التاريخ الإسلامي تشوف أن الداخلين في الإسلام عددهم دايما اكبر من الايه، ممن ارتد عياذا بالله تعالى. يعني في السنة بيدخل مئات بل ربما الاف الناس في الاسلام، لكن لو جيت بالنسبة لمن ارتد ربما يكون على عدد الاصابع، وغالبا يكون بضغوط ومش عارف ايه، ويجلسوا ينصروا فيه سنين ويفضلوا يغروا فيه بالاموال والمناصب وكلام زي كده، وغالبا بتكون دنيا هو عارف انه كذاب، لكن الشيء دنياهم هيرفعوه ويشروا كذا، وما لقاش طريق الا الايه الا الرد عياذا بالله تعالى، فمشى ايه مشى معاه. لكن لما تيجي تعد الاف المسلمين اللي بيدخلوا في كل سنة ممن لا ربما لم يدعوهم احد، يعني غالبهم صادف ان اطلع على الاسلام ولا مسك المصحف ولا حصل موقف من المواقف وابتدأ يطلع انه اسلم ايه، ودخل بكل ارتياح، منهم سفراء ومنهم ايه كبراء ومنهم وزراء، يعني ناس بعضهم ايه اصحاب مناصب عليه، يعني لا هتقول ان في حد ضغط عليهم ولا خادعهم ولا شيء، زي الوزير اللي كان مراد هوفمان اللي كان سفير في المغرب، هذا يعني رجل يعني فاضل وكتب كتابات بعد ذلك وكلام زي كده، وكان سفير الماني ويعني صاحب منصب كبير في الايه في وزارة الخارجية الألمانية، وبعدين رزقه الله سبحانه وتعالى الإسلام وألف مؤلفات جيدة في الدفاع عن الإسلام وفي بيانه للألمان وغيرهم وهكذا. وهذا جارودي أيضا كان رأس من رؤوس الشيوعية والاشتراكية ومؤصل في الشيوعية والاشتراكية، وأيضا من نفسه دخل في الإيه؟ دخل في الإسلام. ومن هؤلاء كثير منهم يعني ناس إيه؟ ناس مشهورين زي محمد أسد زي ما تقدم معنا، أيضا كان ده مغني اسمه كات ستيفن، وغني ودنيا كبيرة عريضة وكذا وغنى وثروة ومال تمام، وأسلم وبعدين غير اسمه وسمى نفسه محمد أسد وألف مؤلفات وتحول إلى المغني الشهير، تحول إلى إيه؟ تحول إلى داعية للإسلام، ولا أحد كلمه ولا شيء من إيه؟ من هذا القبيل والله أعلم. فده القول الرابع، يرث المسلم من الكافر دون العكس، وهو قول طائفة من أهل العلم، واستدلوا بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، كأنهم يرون أن توريث المسلم من الكافر زيادة وعدم توريثه منه نقصان، فأكون داخلا في مدلول هذا الحديث. الترجيح والذي يترجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم التوريث مطلقا، خلاص وده صريح الحديث يعني بدون إيه لف ودوران، من عدم التوريث بين المسلم والكافر مطلقا لقوة دليله وصراحته في هذا الموضوع. ويجاب عن دليل القول الثاني وهو حديث لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، بأنه يمكن حمله على أن المراد أن ما بيد العبد الميت يكون لسيده كما في حال الحياة للإرث من العتيق، لأنه سماه عبدا والعبد لا ملك له أو ما بيده لسيده. ويجاب أيضا بأن الولاء فرع النسب، وإذا كان لا توارث، إذا كان النسب نفسه ما بيستطعش يتغلب على الإيه؟ على مسألة اختلاف الدين، هيجي الولاء اللي هو أضعف ويتغلب، فهو من باب أولى فهو أضعف منه. قال إذا كان لا توارث بين المسلم والكافر بالنسب فالولاء من باب أولى، لأن ميراث النسب أقوى، وإذا منع الأقوى فالأضعف من باب أولى. ويجاب عن القول الثالث اللي هو أنه قبل قسمة التركة، العبرة بالموت، لما ساعة ما خرجت روحه ده مسلم ولا ليس مسلما، العبرة عند خروج الروح، لكن كونه بعد شهر بعد شهرين وقد مات الميت فده لا يصلح. قال ويجاب عن القول الثالث وهو توريث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة تركته، بأن الملك قد انتقل بالموت، خلاص انتقل للي هم المسلمين، فازاي يرجع له تاني إلى الورثة المسلمين فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك، لأن البادع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث كما لو كان رقيقا فأعتق، والعبرة بحال الوارث والمورث عند الموت لا بما يطرأ بعد ذلك. ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به بأنه اللي هو كل قسم قسم في الإسلام، وهو بعيد عن الموضوع. ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به بأنه معارض بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة، وهو أصح سندا اللي هو الأخير، وهو أصح سندا منه وأصرح في الدلالة، لأنه نص في الموضوع ودلالة ما استدلوا به دلالة عموم. ويجاب عن دليل القول الرابع اللي هو أن المسلم يرث من الكافر وليس العكس، بأن في سنده انقطاع اللي هو الإسلام يزيد ولا ينقص، بأن في سنده انقطاعا فلا يعارض عموم الحديث الصحيح اللي هو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأيضا هو حديث مجمل، فهو محتمل أن المراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح لأهله من البلاد، ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم، وده الصواب. طيب دي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض، فإن الكفار حالتين، يعني المسألة الأولى اللي هي إيه؟ مسألة المسلم والكافر. المسألة الثانية اللي هي مسألة الآن لو احنا في الدولة الإسلامية وجيت حاكم عندنا يهودي ونصراني، مات أبوهما وكان أبوهما يهوديا أو نصرانيا، فهل نورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي؟ ده اللي هو اسمه إرث الملل بعضها من بعض. خلاص كلمنا على الإسلام مع الملل الأخرى، الآن الملل الأخرى مع بعضها البعض، هل يرث بعضهم من بعض؟ برضو العلماء مختلفون في تلك المسألة. بناء على إيش؟ بناء على في ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في لا يتوارث أهل ملتين شتى، فبعض العلماء فسروا بأن المقصود بالملتين الإسلام والكفر، تمام، وإن الكفر كله ملة واحدة، تمام، وبالتالي الكفار يرث بعضهم بعضا. وعليكم السلام. وبعضهم قال لا، لا يتوارث أهل ملتين، يعني شامل أهل ملتين سواء الإسلام والنصرانية أو الإسلام واليهودية أو النصرانية واليهودية أو النصرانية والمجوسية إلى آخر ما هنالك. فاختلفوا في معنى الإيه، في معنى الحديث مع كونه لا بأس بإيه، لا بأس بإسناده. نعم. نعم. لا عادي، الهدية ما فيش مشكلة عادي. ولو حصل وصية أيضا، يعني دي طريقة أخرى، احنا بنتكلم على طريق الإرث. أما الهدايا فلو جاءت دالك ماله كله ما فيش مشكلة، يعني لو جاء كافر أهدى المسلم ماله كله سواء كان وارثا له أو لم يرثه فما حد يمانع، تمام. كذلك مثلا لو أوصى الكافر للمسلم أو أوصى المسلم للكافر ما في مانع، الوصية أنت حر فيها لأن الوصية تصح للكافر. لكن النقاش هنا في مسألة الإرث ما فيش مشكلة عادي. ايه حلال، ايوه عادي، ايوه حلال. ولو لأنه هو بس إذا كان ما جلبه منه حلال في ملتهم، إذا كان حلالا في ملتهم فهو بالنسبة له حلال، فهو مش أنت اللي اكتسبته. يعني مثلا هذا افترض ان الكافر هذا هو جزار بيذبح الخنزير، بيتاجر في الخنزير او في اي شيء مباح، المهم مباح في ملتهم، وجي اكتسب اموال هي على منهجهم او على كفرهم، هي مباحة له في ايه، في دينهم وشريعتهم الايه الفاسدة، تمام. فلما يجي يدهولك انت ايه، ما لكش دعوة لانه كان حلالا بالنسبة له، فهو انت خدته الان بطريقه سليمه وهي الايه، وهي الهبه، مش انت اللي تاجرت، تمام. بخلاف ما لو كان يتاجر فيما هو محرم في جميع الملل والاديان، تمام. كان مثلا هو بايه بيتاجر في الاعراض، تمام، في قواد ولا اصحاب تجاره الايه اللي بيسموها تجاره الرقيق الابيض، تمام. فهذه محرمة عند الملل كلها وعند الجميع، وبالتالي الأموال التي اكتسبها هي أموال محرمة سواء اكتسبها المسلم ولا اكتسبها النصراني. فيفرق بين هل المال اللي هو اكتسبه هو على دينه المحرف، في دينه المحرف حلال بالنسبة له، أم أنه من المحرمات في جميع الايه، في جميع الأديان فلا تصلح. وبالتالي زي ما بالضبط لو مسلم كان بيتاجر في الحشيش ولا بيتاجر في الخمر ودي اهدالك، ايوه الحكم ان الاموال دي حرام ولا تحل، تمام. فالعبرة بايه، بحلها. لا لا يعني ما هوش ها مقصودك في القانون
كافر او طالب مسلم
الظاهر انه لا مانع ان يعطي كل الايه، كل المال الظاهر لا. اذا لم يكن له ورثه، اذا لم يكن له ورثه فلا مانع. اما بالنسبه للمسلم فلا شك انها مضبوطه بالايه، بالثلث. وايضا اذا لم يكن المسلم ورثه فلا مانع، يعني المسلم الذي ليس له ورثه القانون يجيز له انه ايه يوصي بما زاد عن الثلث، لان الحكمه اللي هي انه لا يزيد عن الثلث. ها لا، دي في حالة لما يكون عنده ورثة، ايه في حالة لما يكون عنده ورثة في القانون والشرع. لكن لما يكون ليس عنده ورثة فأصبح انه ايه حر يتصرف فيها كيف يشاء، لان العلة اللي كانت موجودة لم تعد موجودة. النبي قال لأن تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم على يتكففون الناس. ومالوش حد، مالوش حد مطلقا، ايوه ايه تاخده، لانه العلة اللي هي علة المنع مفقودة، وهي انه هيجور على الايه، على حق الاخرين، هنا الاخرون غير موجودين فاجاز له انه ايه يوصي بما زاد عن الثلث، خلافا لابن حزم، فان ابن حزم بيبطل ما زاد عن الثلث، يبطل الوصية كلها. لو كان في حد، ايوه لو كان في حد، ايوه ولو كان ولو كان مدام مرتب في الترتيب الايه، في ترتيب الارث، يعني معناه ان فيه، خلاص يبقى يسيب للي فيه، لكن ما فيش حد خالص يبقى خلاص، لانه القريب هذا قد يكون اولى من بيت المال. نعم. قال: واما المسألة الثانية فهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض، فان الكفار حالتين: الحالة الاولى ان يكونوا على دين واحد كاليهود مثلا، ما فيهوش اشكال، ده يهود مع يهود، نصارى مع نصارى، ما فيش مشكلة مثلا، ففي هذه الحالة يرث بعضهم من بعض من غير خلاف، ما في اشكال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، معنى ذلك ان الكافر يرث الكافر، مفهومه كده الحديث، فهو يفيد بمفهومه ان الكفار يرث بعضهم بعضا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا توارث اهل ملتين شتى، يدل على ان اهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا، النصارى في النصارى واليهود في اليهود. الحالة الثانية ان تختلف اديانهم كاليهود مع النصارى او المجوس، وقد اختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض، واختلافهم في ذلك مبني على اختلافهم في الكفر نفسه، هل هو ملة واحدة؟ كما قلنا المسألة مبنية على كده، ان كان الكفر كله ملة واحدة تمام، يبقى يرث بعضهم من بعض، يبقى هم كلهم ملة واحدة، وان كانوا مللا شتى يبقى هنمنع ايه بعضهم ان يرث من بعض، بناء على هل هو ملة واحدة او ملل متعددة، ولهم في ذلك الاقوال الاتية: القول او القول الحنفية والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو قول الجمهور ان الكفر بجميع نحله ملة واحدة، يبقى كله يغدو من بعض، ففعل هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر الى اختلافهم في الديانة. نعم، هيقسموا على الشريعة، لو احنا اللي بنقسم لهم على شريعة الإسلام، لو جاءوا يتحاكموا عندنا هنقسم لهم، ما هم جاءوا عندنا، لو ما فيش ما ندورش عليهم تمام. ها يعني هم الآن فيما بينهم جالسين، لا افترض هم عايشين في اليمن وبعدين ماتوا انهم واحد اتصرفوا مع بعض، احنا ما لناش دعوة، لكن رفعوا الأمر للمحكمة الإسلامية، فساعتها احنا نحكم بينهم بالشرع، مش نحكم بالباطل، نقول لا ده بشريعتهم الباطلة، لا هنحكم بشريعتنا الغراء. اما فيما بينهم وبين بعض قسموا وسدوا، خلص ما نرجع احنا. ها تمام في فيما بينهم، لكن ما يجوناش احنا نحكم لهم بالكفر، يجونا احنا نحكم بالكفر. ها هو الآن جاء للحاكم المسلم، تنازعوا ورفعوا الأمر للحاكم المسلم وقالوا احكم بيننا، الآن نحكم بينهم بشريعتنا ولا نحكم بينهم بالكفر؟ نحكم بينهم بشريعتنا، سدوا هم في بيوتهم، سدوا على الكفر وعملوا، مع السلامة، احنا ما نروحش نطالبهم ولا نجبرهم على الايه على التحاكم إلينا، فهم مخيرون، ولكن إن تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بشريعتنا الغراء، ده المقرر عند العلماء. قال: فعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم دون النظر الى اختلافهم في الديانة، لان توريث الاباء من الابناء والابناء من الاباء مذكور في كتاب الله ذكرا عاما، فلا يترك الا فيما استثناه الشرع، وما لم يستثنه الشرع يبقى على العموم، يعني عموم في الكافر والمسلم، ولان قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض عام في جميعهم، لا يستثنى منه الا ما دل عليه دليل، الا ان الاحناف والشافعية يشترطون اتحاد الدار لتوريث بعض الكفار من بعض، يعني ما يعني يجعلون اختلاف الدار بين الكفار مانعا من موانع الارث، اختلاف الدار ان هو في دار اسلام والتاني في دار كفر، يعني واحد منهم عايش في اليمن، واحد عايش في فرنسا، فهنا ده يسمى اختلاف الدار، وان كان قريبه لا ابن عمه، فواحد منهم مات، فبعض العلماء يقول ان اختلف الدار فلا تمام، ولكن الظاهر ان الاصل ايه، الاصل الارث فيما بينهم. القول الثاني: ذهب المالكية في قول الى ان الكفر ثلاث ملل، اليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر ملة، هذا تقسيم المالكية، قالوا هم ثلاث ملل: يهودية ملة، نصرانية ملة، وبقية الملل اللي هي الماجوسية والبوذية والهندوسية كله ايه دي ملة واحدة، فاليهود مع بعضهم، النصارى مع بعضهم، وبقية الملل مع بعضهم، يبقى اعتبروا كل ملل الكفر ثلاث ملل بس، كل ملة ترث من أصحابها فيما بينهم وبين بعض، اليهود مع بعضهم، النصارى مع بعضهم، بقية الملل اعتبروها أو بقية الأديان المحرفة اعتبروها ملة واحدة، فلو كان واحد مجوسي واحد بوذي، واحد بوذي واحد هندوسي، يعتبروهم ملة واحدة، ده رأي الإيه؟ رأي المالكية. قال وذهب المالكية في قول إلى أن الكفر ثلاث ملل، فاليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر ملة، لأنهم يجمعون يجمعهم أنهم لا كتاب لهم، اعتبروا إيه اللي ما لهمش كتاب جمعوهم في إيه في صفحة واحدة، وأما اليهود فمعهم كتاب التوراة والإيه وإن كان محرفا، والنصارى معهم الإيه الإنجيل. قال فلا يرث اليهودي من النصراني ولا يرث أحدهما من الوثني، فصار ضابط الملة على هذا القول على هذا القول وجود الكتاب، اعتبر الكتاب هو ايه يدل على الملة مع وحدته وعدم وجوده. القول الثالث ذهب احمد في الرواية الثانية عنه وهو القول الثاني المالكية الى ان الكفر ملة المتعددة، كل بقى كل ايه ديانة ملة، لا يرث اهل كل ملة من اهل الملة الاخرى، وكان ضابط الملة على هذا القول هو النحلة والمذهب مع قطع النظر عن وجود الكتاب وعدمه، فكل بقى من ايه ما ملة رأس بنفسها، فالمجوسية ملة، البوذية ملة، الهندوسية ملة، الوثنية ملة، اليهودية ملة، النصرانية ملة، القديانية ملة، البهائية ملة، لأن القديانية والبهائية وإن كان يحاولون أن ينتسبوا الإسلام إلا أنهم كفار، تمام؟ كما إيه كما هو المعمول به، كان في نزاع في تلك المسائل لكن حسمت، لأن القديانية في الهند وجلست مشكلة هل هم مسلمون، والآخر حكمت المحكمة العليا في باكستان بأنهم يعتبروا ملة أخرى غير الإسلام، وده المعمول به عند إيه عند يعني أئمة المسلمين في عصورنا وفي غيرها، اللي يعتبروا القديانيين هم كفار وليسوا مسلمين، والبهائية كذلك ملة إيه ملة أخرى. قال واستدل أصحاب هذا المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تورث أهل ملتين شتى، إلا أن المخالفين حملوا هذا الحديث على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، ليكون مساويا لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة الترجيح. قال بعد أن عرضنا الخلاف في هذه المسألة وعرفنا وجهة كل قول تبين لنا رجحان القول الثالث اللي هي ذهب إليه أحمد أن كل حاجة ملة، أن الكفر ملل شتى فلا توارث بين أهل الملتين المختلفتين، وذلك لأمرين، واحد لورود الحديث في ذلك وهو نص في منع التوارث بين أهل الملتين اللي هو لا يتوارث أهل الملتين شتى، وهو نص في محل النزاع فيكون مخصصا للعمومات التي تمسك بها الجمهور، وسند إلى عمرو بن شعيب صحيح ولم يبق ما يدفع، والصحيح المختار صحة الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنها حسنة عند العلماء. اثنين ولأن كل فريقين من الكفار لا مولاة بينهم ولا اتفاق في دين، فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين مع الكفار، والعمومات في التوريث مخصوصة بمخصصات أخرى لم تبقى على عمومها، فيخص منها محل النزاع بهذا الخبر والقياس، ولأن مخالفين قطعوا التوارث بين أهل الحرب وأهل دار السلام دار الإسلام يعني مع اتفاقهم في الملة، الظاهر أنها دار الإسلام عندكم السلام ولا الإسلام؟ لا الظاهر أنها الإسلام دار الحرب ودار الإسلام، مع اتفاقهم في الملة لانقطاع المولاة، فمنع التوارث مع اختلاف الملة أولى، ومن جعل ما عدا اليهود والنصارى من الكفرة ملة واحدة كالمالكية وعلل ذلك بكونهم لا كتاب لهم يرد عليه أو يرد عليه بأن هذا تعليل لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يعتبر، والحكمة في جعل هذه الأشياء مانعة من الميراث، والله أعلم، تتلخص فيما يلي. نعم. قال كأنه بقى الآن بيطلع الخلاصة في الموانع، يعني خلاص دي اللي انتهى من الكلام على الموانع المتفق عليها، فالآن بيبين الحكمة في جعل هذه الثلاثة وهي اختلاف الدين رق وقتل واختلاف ديني ليش جعلت علل، فكأنه الآن بيتكلم على الحكمة يختم بها الايه يختم بها البحث. قال والحكمة في جعل هذه الأشياء مانعة من الميراث هي والله أعلم تتلخص فيما يلي: أما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني، لأنه كما قلنا الإرث قائم على المولاة والنصرة والنفع والنفقة والإحاطة والذب عن الشخص، فكلما كان الأشخاص قريبين منك تجدهم في الميراث أقرب، تمام؟ فالميراث قائم على قاعدة المناصرة والمعاونة والمساعدة. قال بحسب قربهم ونفعهم الدين، وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقد علم أن القاتل طيب القاتل ده قتلني يبقى معنى أن إيه هجر المولاة والمناصرة، إيش بعد كده من إيه من صلة بيني وبينه كان سبب في إيه في سفك دمه، فأهدر القرابة وأهدر الموالاة وأهدر كل شيء، فمستحق أنه إيه يرجم بعيدا، لأنه الإرث مبني على الإيه على المحبة والموالاة والتناصر، فجاء قطعها قطع. قال: وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل، فما ينتهضش القرابة إنها تقاوم الإيه الضرر اللي هو سببه بالقتل، فيتغلب القتل ونرمي قرابته دي خلاص، لأنه ما حافظ عليها، ما عمل حسابها، قتل قريبه فهو ما لم يحافظ عليها، احنا هنحافظ عليه، فلا ينتهض ما فيه. وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل. لأن هي الأخيرة الآن بيتكلم على الحكمة، الحكمة في مسألة إيه كون الرق وقتل واختلاف دين مانع من إيه من موانع الإرث. ويقول: والحكمة في جعل هذه الأشياء مانعة من الميراث هي والله أعلم تتلخص فيما يلي: أما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي ترتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم، التي قال الله فيها: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وبهذا ونحوه يعرف أن المخالفة لدين المورث لا إرث له، لأنه أيضا مقطوع الإيه مقطوع الموالاة. وذلك أنه قد تعارض الموجب اللي هو الصلة أو الرابط أو القرابة، قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين، فأصبح متعارضين مع قرابة ومع مخالفة في الدين، فتغلبت المخالفة فمنع، والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مخصصا بما إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينها فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. وده إن دل على شيء يدل على قيمة الدين، انه اعلى من النسب واعلى من القرابة، حتى انه ايه لما وقفت القرابة امام اختلاف الدين ضرب القرابة في الصميم ولم يجعلها عاملة ولم يجعلها تنفذ. وليش؟ لعلو الموالاة الناتجة عن اتحاد الدين، لعلوها على مجرد القرابة النسبية او الدم. قال فالاخوة الدينية مقدمة على الاخوة النسبية المجردة. ده بالنسبة لإيه انتهى من الكلام على القتل والإيه واختلاف الدين. طيب الرقيق، ليش الرق مانع؟ قال: وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، لأنه ما بيملكش، قاعدة أنه لا يملك، فبالتالي الإرث مرتب على أنه بيملك، لا ده هو وكل ما عنده ملك لسيده، فإزاي أنت تاخد؟ ما يملك، فبالتالي ما ينفعش تاخد منه شيئا لم يملكه، لأن الإرث مترتب على إنه المورث قد ملك المال وبعدين انتقل إليك، طب هو ما تملكه، إزاي ينتقل إليك وهو أصلا وأنت فرع عنه والأصل لم يتملك المال؟ تمام. فده سبب الإيه سبب كونه ليس مورثا، فواضح لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. طيب ما لا يورث، طيب ما نخليه يرث أيضا؟ ما ينفعش، لأنه لو خد منك شيء تمام وأنت قريبه هيمتلك سيده ويصبح كأن السيد هو اللي ورثك، والسيد لا يقرب لك، وبالتالي ينتج ان احنا ورثنا من لا قرابة له من ايه من الاخر، لان النتيجة ان المال اخذ منك ليس لقريبك لكن للسيد، يبقى ما استفدت انت ايه في مثل هذا. قال واما كونه لا يرث فلانه لا يملك، فلو ورث لكان ما اخذه لسيده وهو اجنبي من الميت. تمام، يبقى كده تمت الايه الموانع المتفق عليها، وهي يعطي بعد ذلك هيتكلم على المسألة الثانية بيان موانع الإرث المختلف فيها، وهي اختلاف الدار والردة والدور الحكمي. دي ثلاثة بعض العلماء يقول بها وبعضهم لا يقول بها، لكن ما تقدم هو متفق عليه في الجملة. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.